بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكر الله للإخوان القائمين على هذا المخيم، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل هذا العمل في سجل حسنات الجميع. معاشر الأحبة، لعلنا نتحدث عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر هذا الدين، وتعظيم هذه الشعيرة عبادة لله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا يمكن أن تكون العبادة عبادة صحيحة إلا إذا تحقق فيها شرطان. الأول الإخلاص، والثاني الاتباع. فإذا عدم هذان الشرطان أو أحدهما صارت العبادة وبالا على صاحبها. فلو أن واحدا نيته خالصة لكن بدون دليل فإن عمله مردود عليه، ولو أن واحدا عمل بالدليل لكن لغير وجه الله فإن عمله مردود عليه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المعروف كلمة عامة تشمل كل خير، سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا. لو علمت واحدا فقه الطهارة هذا معروف، فإذا كان تعليمك مبنيا على الدليل مع الإخلاص صار أجرك عظيما عند الله تعالى. يعني قد ترى إنسانا لا يحسن الوضوء فتعلمه الوضوء، ولو علمت واحدا صنعة ليتقوى بها على أمور دنيا هذا من المعروف. لو أن مهندسا الآن أو طبيبا أو متخصصا في أعمال الحرف والمهن تسبب في تعليم شخص هذا من المعروف. والمنكر كلمة عامة تشمل الشر، سواء في باب الدين أو باب الدنيا، يعني أمور الدين أو أمور الدنيا. لو واحد الآن علم إنسانا بدعة هذا منكر، أو صده عن طاعة هذا منكر. ومثلها أيضا لو كان سببا في قطع رزقه أو سببا في تركه مثلا للدراسة أو تركه لهذه المهنة، أو لم يحسن تعليمه لهذه المهنة وأخفق فهذا منكر. إذن يجب علينا جميعا أن نعرف معنى كلمة المعروف وكلمة المنكر، وأن المعروف كلمة جامعة لكل خير في باب الدنيا والآخرة، والشر كلمة أو المنكر كلمة جامعة لكل شر في أمر الدين والدنيا. معاشر الأحبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأمر الذي تقوم عليه الحياة، لأن الحياة قائمة على أمرين: على الأرواح وعلى الأبدان. فإذا اعتنينا بأرواحنا وأبداننا تحققت لنا الحياة، وإذا اعتنينا بالأرواح وتركنا الأبدان هلكنا في هذه الحياة، وإذا اعتنينا بالأبدان وتركنا الأرواح قد نعيش الحياة لكن الآخرة سيكون أمرها مؤلما، وسيكون حسرة، وستكون هذه الحياة وبالا على أصحابها. إذن لا بد من حياة الأرواح ومن حياة الأبدان. حياة الأرواح بالعلم الشرعي، وحياة الأبدان بالعلم الدنيوي. وأرجو أن تركزوا على هذه القضية. هذان العلمان العظيمان، العلم الشرعي والعلم المادي، عليهما قوام الحياة. العلم الشرعي جاء ولله الحمد والمنة عن طريق الوحي، وما ترك للناس حرية التفكير في قضية العلم الشرعي. إذن العلم الشرعي يؤخذ من الكتاب والسنة، لا يؤخذ عن طريق العقول أو الأهواء. يعني الصلاة مثلا، صلاة العشاء 4 ركعات، هذه 4 ركعات عن طريق الوحي. ما هناك اجتهاد لأحد كائن من الناس له الحق أن يجتهد في هذه الركعات بالزيادة أو النقصان. إذن العبادات توقيفية. ومن رحمة الله، من رحمة الله أن الله جعل هذا العلم الشرعي جعله عن طريق الوحي. والذي تولى هذا العلم، يعني الذي نقله إلينا، أفضل الملائكة وأفضل البشر، أمين من في السماء وأمين من في الأرض، جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. جبريل سمع من ربه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول بلغه للناس. إذن العلم الشرعي يعني هذه القضية محسومة، لا يمكن لأحد الآن أن يجتهد في المسائل الشرعية. الاجتهاد المجرد يعني بدون دليل. ومن رحمة الله أن أصول الدين ثابتة ولا يطرأ عليها التغيير، كأركان الإسلام وأركان الإيمان. ومن رحمة الله أن الله حفظ القرآن وتكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن ركز على هذه القضية. علم الشرع لا يمكن معاشر الأحبة لأحد أن يجتهد فيه. علم الشرع عن طريق الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة، على عمر لما قرأ التوراة، مع العلم أن التوراة من الوحي المنزل، لكن نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالكتب المنزلة كما في أركان الإيمان، ونؤمن أن القرآن ناسخ لهذه الكتب. ناسخ، النسخ جاء بالنص الشرعي، فهذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة. ولهذا الآن لو جاء لنا أحد بالتوراة الصافية بدون تحريف أو بالإنجيل بدون تحريف، نقول على العين والرأس نؤمن بها، لكن لا نأخذ منها حكما واحدا. المرجع إلى القرآن الكريم. ولو كان موسى حيا عليه الصلاة والسلام الذي نزلت عليه التوراة، يرجع إلى القرآن. لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. ولو كان عيسى حيا وسينزل في آخر الزمان وسيصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون متبعا لنبي هذه الأمة، ما ينزل بشريعته عليه الصلاة والسلام، ولهذا يصلي خلف إمام هذه الأمة. بقي العلم المادي. العلم المادي الله وكله إلى عقول الناس وإلى اجتهاداتهم. ولهذا الآن أبدع في العلم المادي. والعلم المادي يشترك فيه الجميع، المسلم والكافر، المؤمن والمنافق، الذكر والأنثى، العالم والجاهل، الصالح والطالح، هذا يشترك فيه الجميع، لأن الحياة مادة مشتركة بين الجميع. فيمكن الآن أنك تصلي وبعد الصلاة تتعامل مع يهودي في صناعة مكيف مثلا، أو صناعة سيارة، أو تحديد أمر من أمور الدنيا، تصوم وتتعامل في أمر الدنيا مع أي شخص كان، مسلما كان أو كافرا، لأن العلم المادي أمر مشترك للجميع. المقربون هذا الآن يستعمله الإمام للصلاة، ويستعمله المغني للأغاني، ويستعمله المسلم، ويستعمله الكافر، والسيارة كذلك يركبها المسلم والكافر. ما يجينا واحد يقول السيارة حرام لأنها من صنع الكفار، أو هذا الميكروفون حرام لأنه من صنع الكفار. نقول لا، هذا أمر يشترك فيه الجميع، هذا أمر أو علم مادي وكله الله إلى الناس كلهم، إلى عقولهم، إلى اجتهاداتهم. ومثله الزراعة، التجارة، الصناعة. وهذا العلم، وهذا العلم مطلوب شرعا وعقلا، أعني العلم المادي، لأن هذا العلم لو ترك لفسدت علينا الأبدان، وإذا فسد البدن هلكت الروح. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالعلمين كليهما، فأمر بالصلاة وحث على الزراعة، وأمر بالصيام وحث على التجارة، وأمر بالحج وأمر بالتجارة في الحج، ليس أمرا وجوبيا لكن ندب إليه، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولهذا إخواني حقيقة انتبهوا، خاصة مع عشر الشباب، يخطئ من يظن أن هذه الحياة لا تقوم إلا بالعلم الشرعي، أبدا. بل يمكن أن بعض الشباب الآن أن يكفينا من فقط أن يصلي الصلوات الخمس الفرائض، ويصوم رمضان، ويحج في العمر مرة واحدة، ويجتهد في العلم الدنيوي، وقد يكون أجره في باب العلم الدنيوي أعظم وأفضل بكثير من نوافل العبادات الأخرى. يعني لو جاءنا الآن واحد قال شيخنا الساعة فقط أحصل فيها 5000 ريال، أيهما أفضل، أقوم الليل ولا أشتغل في الليل بالبيع والشراء والعمل؟ نقول لا والله اشتغل، قيام الليل تركها لغيرك، أتساعدك ب5000 ريال. لو جاءنا طبيب الآن قال شيخنا متخصص الطب، أيهما أفضل، أني أعالج مسلما أو إنسانا في هذا المجال، أو أجلس أقرأ القرآن، أو أحضر حلقة ذكر؟ نقول هذا نفع متعدي، لا والله أجلس في مكانك. لكن تأتي بالأصول، أصول الدين وأصول الدين وعلوم الشرع، العلم الشرعي اللي هو الفقه في المسائل الشرعية، هذا ينبري له قلة من المسلمين. قال الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين. ولهذا ترى أكثر الصحابة رضي الله عنهم ما جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلق العلم، وكانوا يأتون فقط من باب بركة العلم أو بركة المكان، ولا في الغالب في أسواقهم. ولهذا عمر رضي الله عنه الله كان يجهل شيئا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سمع أحدا يتحدث بحديث كما في حديث الاستئذان، حديث أبي موسى الأشعري، قال تأتي بشاهد وإن أوجعتك ضربا. فأتى أبو موسى ب60 من الرجال يشهدون على هذا الحديث. قال عمر أشغلني الصفق في الأسواق، البيع والشراء، وعثمان بن عفان من تجار الصحابة، عبد الرحمن بن عوف من تجار الصحابة، فانتبهوا معاشر الأحبة. وذكر هذه النكتة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: الشيطان قد يصرفك عن أمور تزيد في حسناتك يوم القيامة لعبادات تكون نتيجتها أقل من جهة الحسنات يوم القيامة. إذن العلم ينقسم إلى علم شرعي ومادي. الشرعي عن طريق الوحي، لا يمكن أن نقبل هذا العلم إلا عن طريق الوحي. المادي خذه من أي جهة كانت، من مسلم غير مسلم، من قريب من بعيد، من ذكر من أنثى، والميدان مفتوح للجميع، كل يبدع وكل يبتكر. والدنيا سبحان الله سنة الله ماضية، أنه لا بقاء إلا للأقوى، للأقوى. ولهذا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولهذا إخواني حقيقة في باب الدعوة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علينا أن نزرع هذه القيم، قيم الحرف والعمل والبيع والشراء وحب العمل في هذه الحياة، وأن نجعل هذا من باب العبادة التي تقرب الإنسان إلى الله. لو كان في يدي أحدكم فسيلة ويعلم أن القيامة ستقوم بعد ساعة، فليزرع هذه الفسيلة. عش لهذه الدنيا وعش للآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وذكرنا الأمر بالمعروف سواء في باب العلم الشرعي أو في أمور الدنيا، لابد للواحد أن يتصف بصفات. من أعظمها وأرجو أن نركز عليه صفة العلم. العلم هو النبراس الذي تستطيع أن ترشد به الناس سواء في العلوم الشرعية أو العلوم المادية. يعني لو واحد الآن أراد أن يعلمنا الصلاة، لا بد أن يبحث هذه المسائل ويرجع إلى مسائل الصلاة. واحد يفتينا في الحج، نقول يقرأ كتاب الحج على عالم ويقرأه 20 مرة 30 مرة 40 مرة حتى تفقه جميع مسائل الحج. آخر يريد أن يعلمنا مسألة طبية، نقول ابحث هذه المسألة واعرضها لنا. آخر يريد أن يعلمنا مسألة هندسية، ابحث هذه المسألة. إذن العلم هو النور الحقيقي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اسمعوا هذا الكلام: لو واحد إخواني أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر بالدليل، عنده الدليل واجتهد وصار أمره خطأ، يؤجر أو يأثم؟ أجيب إخواني، اللي عنده جواب يرفع يده. نعم الشيخ، ارفع صوتك. يأثم وغيره؟ أبعيد السؤال مرة أخرى: واحد الآن بحث في مسألة واجتهد ودرس هذه المسألة وأمر بالمعروف ونهى أو نهى عن المنكر، لكن تبين له بعد ذلك أنه على خطأ، مش رأيكم يؤجر ولا يأثم؟ يؤجر. لماذا؟ لا، لأن حكمه مبني على علم. النتيجة سبحان الله ليست إلينا. طيب آخر حكم في مسألة، حكم في مسألة بدون علم، بدون علم، ووافق الصواب، صار حكمه صحيحا، وش رأيكم يؤجر ولا يأثم؟ أجيبه، اللي عنده جواب يرفع يده. نعم الشيخ، ارفع صوتك، ما سمعتك. يأثم ولا يؤجر؟ ها؟ يأثم. وهذا الصحيح. يعني هم يعني الآن لو عندنا واحد مريض، عندنا اثنان من المرضى، واحد طبيب متمكن جاء وعالج هذا الطبيب وصرف له دواء ومات، آخر جاء طب مريض نفس المرض وما عنده علم وأرشده إلى نوع من الدواء بس من عند نفسه، وهذا شفي من المرض، هذا يؤجر والثاني أجيبه إخواني والثاني يأسر. ولهذا القضاة ثلاثة، كم عدد القضاة؟ أجيبه، ومثلها العلماء ثلاثة، ومثلها الأطباء ثلاثة، ومثلها الضباط والعسكري ثلاثة، كل صاحب منه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. رجل اجتهد فأصاب، كم له من أجر؟ أجيبه أجران. وآخر اجتهد فأخطأ، كم له من أجر؟ أجر. والثالث لم يجتهد، ما عنده مسوغ الاجتهاد، سواء أصاب أو أخطأ، ايش رأيكم يؤجر ولا يأثم؟ أجيبه يأثم. يعني واحد الآن سأل واحد على الشارع، قال وين طريق خميس مشيط؟ قال استمر من هنا. سألنا قلنا انت تعرف الطريق؟ قال لا والله ما أعرف، بس قلت له امش من هنا ووافق الصواب، ايش رأيكم يؤجر ولا يأثم؟ أجيبه يأثم، لأنه تكلم بدون علم بدون دليل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تكلم في أمر الدين أو الدنيا إلا بدليل، بدليل. وإن يسعك السكوت اسكت. إذن عليك بالعلم، والعلم هو النور الذي يضيء لك الطريق بإذن الله، وأن هذا صراطي مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. فلا تتكلم أخي الكريم في أي مسألة سواء كانت دينية أو دنيوية إلا بالدليل. طيب ضد العلم ما هو؟ الجهل. الجهل أسباب الجهل، أسباب الجهل خمسة أشياء، أسباب الجهل خمسة ماذا أشياء، احفظوها. أولها قلة العلم، يعني يجينا واحد بيتكلم مثلا في الحج، قرأ عن التمتع وعن القران، بقي ماذا؟ أجيبه إخواني الإفراد، ما قرأ عن الإفراد، وش يصير هذا؟ علمك كامل ولا قليل؟ هذا من أسباب الجهل، قلة العلم، بمعنى أنه ما يستوعب المسألة بأكملها. وترى هذا هو الذي أضر الكثير من الناس، يسميهم شيخ الإسلام أنصاف العلماء وأنصاف الأطباء وأنصاف الهندسيين أو الكيميائيين، ما عنده علم كامل. والعلم الكامل يحتاج أنك تعرف المسألة وأبعاد المسألة، وتعرف الواقع، وتعرف أحوال الناس، وتعرف هل هذا الموضوع صالح في هذا الزمان أو غير صالح. المهم يكون عندك فهم لهذه القضية. وهذا إخواني في الغالب ما يصل إليه إلا من شاب في العلم، سواء كان علما شرعيا أو علما ماديا. إذا لم يكن عندك علم في جميع المسألة لا تكلم، وتوقف وراجع وابحث مرة ثانية وثالثة. يعني لو واحد الآن يريد أن يسلك في أحكام السفر، ابحث مسائل أحكام السفر، اقرأ مرة مرتين ثلاث مرات إلى 50 مرة إلى 70 مرة، واعرض هذا العلم على من هو أكبر منك في هذا المجال. ليس المعنى أكبر منك في السن، لا، قد يكون أصغر منك من جهة السن، لكن اعرض عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء اغتنم فرصة العروج إلى السماء وأخذ يسأل الأنبياء كيف تعاملتم مع الأمم، ما هو الطريق الأمثل في الدعوة إلى الله. ولهذا لما فرض على النبي 50 صلاة رجع إلى من؟ أجيب إخواني، إلى نبي الله موسى. موسى عنده خبرة في المجال، يعني عنده سبق في الدعوة. قال يا نبي الله، يا محمد، ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50. قال راجع ربك، أمك ما تطيق، أمتك لا تطيق، أمتك لا تطيق هذا. فراجع ربه وسأله التخفيف حتى خففت إلى 5 صلوات. ولهذا أخي الشاب، أخي طالب العلم، راجع وابحث. وإذا كان هناك مسألة ستؤثر في حياة الناس وستظهر للعالم أو للناس، راجع يا أخي مع العلماء الكبار. قد يقول لك العالم يعني مثل سماحة المفتي في هذا الزمان أو الشيخ صالح فوزان وغيره، يقول كلامك صحيح بس لا تعرضه الآن. يعني أنا أذكر واحد في عالم من كبار العلماء اسمه بعدين الشيخ محمد العثيمين في رنية، ليس الشيخ محمد العثيمين رحمه الله المشهور، وكل الاثنين توفي رحمهم الله. الشيخ محمد بن عثيمين في رنية يكتب كل سنة للشيخ بن باز، لاحظ كل سنة، لاحظ أدب العلم سبحان الله، كل سنة يستأذنه أنه يعرض بحث في الحج، هل المتمتع عليه سعيان أو سعي واحد؟ والرجل مدرك وباحث المسألة ومحررها بالأدلة، ورأيه مخالف لما عليه الجمهور، ويرد عليه الشيخ ابن باز رحمه الله. من الشيخ عبد العزيز بن باز إلى الأخ المكرم، أرجو ألا تعرض هذا البحث. الثاني معاشر الأحبة من أسباب الجهل قلة الفهم. في ناس سبحان الله العظيم عنده علم لكنه ما يفهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا ايش؟ يفقهه في الدين. يعني ليست القضية اخي الكريم اخي المبارك انك تقرأ فقط او تسمع فقط، لا بد ان تفهم، لا بد ان تفهم هذه المسألة، وأن تكون فاهما مدركا لهذه المسألة التي تريد أن تتحدث فيها. يعني بعض الناس سبحان الله متضلع في العلم، حافظ لكنه ما يفهم، ما عنده فقه المسألة، يستنبط أو يعطيك الدليل لكن ما يستطيع يستنبط الحكم. يعني بعض الناس سبحان الله وعاء، أوعية من وعاء الحفظ. يعني مثلا أضرب لكم في العلم المادي، لو يجينا واحد الآن حافظ علاج الكبد وعلاج الكلى وعلاج شرايين القلب وعلاج مرض الأعصاب، كم نوع الآن من المرض عندنا؟ أجيبه 4. يجيه واحد مريض في الكبد، هو يشخص له المرض، عارف المرض ويعطيه العلاج، لكن اللي ما عنده فهم قد يعطيه علاج ينفع في الكبد ويضر في أي شيء أجيبه ويضر في الكلى. ترى هذه مشكلة هذه. ولهذا الآن البعض قد يحفظ 20 دليلا 30 دليلا في المسألة، لكن ما يعرف الناسخ من المنسوخ ولا المطلق من المقيد ولا الخاص من العام، ولا يعرف علم الآلة في هذه القضية. ولهذا ترى خرج أهل البدع، ترى أهل البدع الخوارج والمعتزلة والجهمية والقدرية ما عندهم قلة في العلم، عنده إدراك للنصوص لكن ما عنده فهم. خلاص يقرأ الخارجي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، خلاص إذا كان ليس مؤمنا فالمعنى أنه كافر، وإذا صار كافر يجوز قتله، ثم بعد ذلك استباح القتل والدماء. يأتي المرجئة يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، فيقول لك الناس كلهم سواء شيء، بس تقول لا إله إلا الله وتعتقد الإيمان واعمل ما شئت، وإيمانك كإيمان أبي بكر وكإيمان عمر، لو تزني لو تسرق لو تشرب الخمر ما عليك شيء. هذا كله بسبب قلة الفهم. طلعوا علينا القدرية قالوا يا شيخ عندنا نصوص، والله سبحانه وتعالى لا يظلم، والله منزه عن الظلم، كيف يقدر الكفر على الكافر؟ يقولك تعال أبو لهب كفر بقضاء وقدر أو بدون قضاء وقدر؟ أجيبه إخواني بقضاء وقدر. يقول كيف يقدر الله عليه الكفر ثم يدخله في الأرض؟ طيب وش الحل؟ قال الحل لا قدر، أنكر القدر. قابلهم أناس وقالوا نؤمن بالقدر وأن الإنسان مجبور على عمله، اليوم الجبرية. فأنت تؤمن بقضاء وقدر وتكفر بقضاء وقدر، وأنت كالشجرة في مهب الريح ما لك دخل أصلا في كل شيء. إذن من أسباب الجهل قلة الفهم. ولهذا اقرأ المسألة مرارا. ولهذا إخوان يقول في أي علم انتبه تقرأ بدون أن تعرض هذا العلم على عالم، أي علم شرعي أو مادي لا بد أنك تعرض علمك على عالم، لأنك يا أخي الكريم يمكن بعض الأحيان ما تفرق بين لام النافية ولام الناهية. يعني لو قلت لك الآن لا تشرب من الماء هذه نهي ولا لا؟ واضح الآن؟ وإذا قلت لا أحد بجواري هذا نفي، واللام هي اللام. فالشباب الآن الذين يقرؤون بين أنفسهم تراهم إلى الضلال أقرب، وأعداء الدين إذا أرادوا أن يزرعوا فتنة خاصة في جانب الفكر والشبهات أبعد الصغار عن العلماء، خلى يقرأ الوحدة بس لا يرتبط بعالم، لأن العالم يبين لك الدليل ويوضح لك المدلول من الدليل وفهم الدليل لك. الثالث من أسباب الجهل التقصير في البحث، وهو مرتبط بالأول اللي هو قلة العلم. ما عنده جلد على البحث، وعنده عجلة في الحكم. ترى هذه كارثة، ما عنده جلد في البحث وعنده عجلة في الحكم. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أفتى في قضية الطلاق، اللي هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورأي بعض المحققين من أهل العلم، اللي هو قضية الطلاق بالثلاث أو الطلاق البدعي، هل يقع أو لا يقع. تدرون الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على جلالة علمه وقدره وفهمه كم جلس يبحث هذه المسألة؟ كم تتوقع؟ أجيب إخواني، في أحد منكم عنده جواب؟ تخيل، تصور كم؟ جلس 8 سنوات ويحدثني ابن عبد السلام، يقول إني أشتغل عنده في الدلم، يقول والله الشيخ يوم جاء يكتب الفتوى لاحظ، ترى العلم شعيرة، ذلك ومن يعظم شعائر الله. ولهذا سبحان الله يسمى راسخ في العلم. يقول أنه نادى 2 من تلاميذه أو 3 من تلاميذه وقال استعينوا بالله سأكتب في فتوى الطلاق، ثم أخذ يستغفر وأصابته رعشة. يقول جلس إلى أن استعان بالله ثم أملى عليهم الفتوى وأخذوا يكتبونها. يقول ثم حصل من الشيخ بعدها خشوع وخوف، يقول لي سأله الشيخ عبد الرحمن الجلال من تلاميذه، قال شيخ كم جلست في هذه الفتوى تبحث؟ قال 8 سنوات وتبين لي الصواب في ذلك بعد توفيق الله. فلا بد أخي الكريم من طول البحث، طول النفس. الشيخ عبد الله بن جبرين الله يرحمه يقول لي واحد من، يقول لي الشيخ عبد الله السلطاني يقول لي دخلت على الشيخ بعد درس العشاء يوم الأحد، الشيخ عنده درس في بيته يوم الأحد، يقول بعد ما خرج الطلاب 11 اللي القصير في الصيف، يقول تعشيت أنا والشيخ، يقول أنا جاي من القوعية، استضافني الشيخ، يقولوا نمت الملحق، يقول جت 2:30 وأقوم وأجد مكتبة الشيخ النور والع، قلت أجد الشيخ نسى النور، أروح إلى المكتبة وأطفئ النور. يقول الله يوم دخلت ولا الشيخ على الماصة ومعه الكتاب ويبحث ويحل 2:30 الليل، يقول للشيخ عبد الله بن جبرين في نفسه، يقول والله نقرأ يوميا عند الشيخ محمد إبراهيم الراجع ونبحث يوميا 16 ساعة. فلا يأتي إخواني واحد يعرض علينا جزء من المسألة ثم يقدر هذه المسألة على أنها فتوى وتخرج للملأ دون الرجوع للعلماء الكبار الراسخين في العلم. ولهذا يا إخواني ترى لا يجوز أخذ الفتوى إلا من المفتي الذي عينه ولي الأمر، هو الذي تبرأ به الذمة، خاصة في المسائل العامة. لكن غير المفتي ومن عينهم ولي الأمر في الإفتاء هم ينقلون أقوالا لا يجوز الاستناد إليها في الفتوى. مثل لو قلت لكم الآن صلاة الجمعة ليست صلاة الجماعة ليست واجبة في المسجد، هذه ليست فتوى تأخذ مني، ولا يجوز أنك تأخذها مني، ولا يجوز أن تعتمد عليها. هذا قول لأهل العلم. ومثله الآن لو واحد طلق زوجته طلاقا بدعيا، ما تروح تسأل إمام مسجد، ولا تسأل واحد ملتحي، ولا تسأل حتى أستاذ في الجامعة. اسأل المفتي الذي عينه ولي الأمر، لأن هذه المسألة فيها قولان عظيمان لأهل العلم. من يرجح لك أحد هذين القولين؟ المفتي الذي عينه ولي الأمر. لكن غير المفتي وغير اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء غيرهم ينقل فتوى، ينقل قولا، يقول قال الشافعي، قال الإمام مالك، قال الإمام أحمد، وهذا ترى من أسهل الأشياء. يمكن لو تجي تأتي الآن بأكبر عجوز في أبها تفتح المغني وتعطيك أربع أقوال في المسألة، أمر سهل. يعني من أسهل الأشياء أنك تنقل قولا، لكن تحرير الفتوى لا، هذا أمر عظيم. والله سبحانه وتعالى جعل الكلام بدون دليل شرعي أعظم من الشرك، وأعظم من الزنا، وأعظم من البغي. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، معذرة. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في أحد منكم حافظ الآية؟ قل إنما حرم ربي إيش؟ الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا التحريم الأول. الثاني أشد منه، والإثم والبغي بغير الحق. الثالث اللي هو الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. الرابع وهو أشدها، وأن تقولوا على الله ماذا؟ ما لا تعلمون. فانتبه لهذه القضية وركز على هذا. الرابع من أسباب الجهل، أنا قلت لكم خمسة لا أربعة. الأول قلة إيش؟ العلم. والثاني أجيبوا قلة الفهم. والثالث قلة ماذا؟ البحث. وإننا نعيدها مرة ثانية، ثلاثة. الأول قلة العلم، والثاني قلة الفهم، والثالث قلة ماذا؟ قلة البحث. الرابع يصير عالم وعنده جلد في البحث وأدرك المسألة بأدلتها، لكن عنده سوء القصد. سوء إيش القصد؟ ما عنده قلب صافي إنه يقنع بالحق، مثل علماء المبتدعة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوانا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. واللي نيته سيئة لا يمكن أن يطهر قلبه أبدا إلا إذا اجتهد في إصلاح نيته. سوء القصد يمنع قبول الحق. ما الذي منع أبا جهل من قبول الحق؟ سوء القصد، النية الفاسدة، الاستكبار والعناد، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فانتبه أن تبحث وعندك نية غير طيبة، وانتبه انك تقرأ في كتاب ونيتك سيئة لصاحب الكتاب، تريد ان تبحث عن خطأ لصاحب هذا الكتاب، تراك ما توفق. اجعل النية صافية واجعل القلب سليما، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلنا العلم. الصفة الثانية يا إخواني الحلم. الحلم لأمر لا بد منه، ولهذا الطبيب لا بد أن يكون حليما، والمهندس لا بد أن يكون حليما، والضابط في المرور لا بد أن يكون حليما. والحلم بالتحلم، ولهذا عود نفسك الأخلاق الحميدة، لأن الناصح إخواني غرضه إصلاح المنصوح، لو كان ذلك على حساب صحته، يعني لو يقتل الناصح فداء لتعليم المنصوح قد يتحمل ذلك، وقد يهلك نفسه لنصح هذا المنصوح، بل قد يكون المنصوح يقتل الناصح. فهمتم الآن معي؟ يقتل، يضرب، يسبه، يبصق لوجهه، وهو أثناء الضرب والبصاق في الوجه يتمنى الخير للمنصوح. يعني لاحظ هذه الدرجة. قال تعالى في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا ماذا؟ المرسلين. قومه ضربوه، وأثناء الضرب يقول اتبعوا المرسلين، اتبعوا المرسلين، اتبعوا المرسلين، أنا ناصح. قتلوه، دخل الجنة. أول خطوة وضعها في الجنة ماذا تمنى؟ سبحان الله، أجيبوا، تمنى أن المنصوحين الذين كان ينصحهم أن يدخلوا مع الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه حتى سال الدم على وجهه، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم إيش؟ لا يعلمون. ولهذا اللي ما عنده حلم ولا عنده الصبر ترى ما يستطيع يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لا يستطيع أبدا. ربما يكون أمره بالمعروف ونهى عن المنكر ضررا عليه وعلى غيره. فعليك أن تتصف بهذه الصفة، الحلم والصبر ومكارم الأخلاق وسعة البال وسعة الأفق وبعد النظر. من صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يعرف واقع الناس، وهذا يدخل في باب العلم. لابد أنك تعرف الواقع، فيكون عندك جدولة في إنكار المنكر. يعني يجيك واحد لا ما يصلي ويقع في الزنا، ما هو المنكر الذي تنكره عليه؟ أجيبه الصلاة، اجعل الزنا بعدين، حاول فيه أن يصلي، لأنه إذا صلى برحمة الله ضمن عدم الخلود في نار جهنم. واحد الآن كافر ويشرب خمر، ماذا تعمل معه؟ أجيبه، تدعوه إلى التوحيد، اترك لو شرب الخمر. أيضا لا يكون في معرفتك الواقع، لا يكون أمرك بالمعروف منكر. وإنكارك للمنكر منكر، اجعل أمرك بالمعروف معروفا وإنكارك للمنكر معروفا. هذا لابد أنك تعرف الشخص. يعني مثلا شخص سريع الغضب، لا تهيج غضبه، تلطف معه. شخص تعرف أنه يبطش، ثم عيون له، لا تخليه يعد عليك ويبطش بك. شخص تعرف أنه بيشرد منك، لا حاول يقرب إليك. مجموعة شباب في استراحة مثلا ومعهم سلاح وتخاف من بطشهم وقتلهم، لا تدهمهم أنت، هذا ليس إليك. وإذا كان الأمر موكول إليك ولا عندك قدرة توقف، واللي ما يحل اليوم يحل بكرة، واللي ما نعالجه اليوم نعالجه بعد أسبوع، وانت ذمك تبرأ بإنكار قلبك إذا كنت لا تستطيع بيدك ولا بلسانك. ولهذا لما جاء القاتل إلى العابد قال قتلك 99 نساء، معناه عنده شهوة القتل ولا لا؟ أجيبوا إخواني، هذا مجنون، حب للدماء، جريمة الدماء تمشي بقلبه، وسبه واشتمه ولعنه وطرده، ما النتيجة؟ أجيبوا قتله. يقول العلماء هذا العابد هو الذي قتل نفسه. لا تروح للواحد مع السكين وتقف أمامه وانت ما معك شيء، ولا مع رشاش وانت معك عجرة يطيرك انت والعجرة. ولهذا أقول للشباب الآن اللي يعملون في الهيئات لا تداهم أحد. واحد ركبنا بنت ولا مع منكر ولا قضية مخدرات وأسرع بالسير بسرعة 180-200 لا تلحقه أنت، هم هبول خلاص انت، لأنك إذا لحقته بيصدم له واحد ولا لا؟ أجيبوا إخواني، حتى تصدم واحد بريء بأي ذنب يقتل هذا البريء؟ وإذا ما مسكت اليوم مسك بكرة، وإذا ما مسكت بكرة خله الحمد لله أنت قمت بالذي عليك وانت على الموضوع. لكن التابع بقوة والطارد وراه بقوة ما صار هذا العمل مشروعا، هذا نوع من الجريمة. الآن أنت تمارس جريمة بشعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد تشوف لك بعض الأحيان امرأة متبرجة في مكة مثلا وجاية من بلد عندهم هذا اللباس هو أعلى أنواع الستر. يعني أذكر مرة ممرضة تونسية جاية من تونس مشهورة بالسفور، هي مسكينة جاية ثاني يوم أو ثالث يوم تعمل هنا، الطبيب اللي ماسك الدائرة الصحية ملتزم وخير وعاقل، وقالوا لها الممرضات ترى مدير المستشفى ترى رجل صالح يعني يريد الستر، فلبست لباس عندنا هو غاية التبرج، وهو عندها غاية ماذا؟ أجيبه الستر، وجاءت تستعرض أمام هذا الطبيب جزاه الخير صار عارف من الواقع، شكرها على لباسها ثم نصحها بعد ذلك. لكن لو صار واحد ما يفهم واقع هؤلاء، أنا أذكر مرة ذهبت بأم إبراهيم المستشفى عندنا في أذكر مرة رديت زوجتي أم إبراهيم مستشفى الأمير سلمان عندنا في الرياض، في ممرضة جزاها الله خير تونسية أيضا تنصح زوجتي، الكلام قبل 20 سنة يوم ود زوجتي كان عمره أنا ذاك 23 سنة، تنصحها تقول لا تصلين إلا بعد 40، يعني صلاتك هذه ضياع. في مسكينة عاشت في واقع، هذا الواقع يختلف ماذا عن الواقع الذي عشت فيه. أذكر مرة واحد راح لأمريكا يقول شفت واحد أمريكي كافر وهذا ما عنده فقه في الدعوة، يقول جلست أنصحه وضعت له مناسبة أكل وأكرمته بالأكل، يقول الأمريكي هذا قال الأسبوع القادم أنا بقدم لك هدية يعني بعزمك، يقول يوم جيت الفندق وذرع عازمني على بنت، جاب معه ماذا؟ بنت، قال استمتع بها. يقول فعرضت عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك أترضاه لأختك أترضاه لزوجتك؟ وش رد الأمريكي؟ قال no problem. شو معنى no problem؟ يعني ما في مشكلة. هذا الكلام قله لعربي قح عند غيره. ما تقول الواحد طول عمره عايش في الزنا. فلا بد. ولهذا قال الله وما أرسلنا من رسول إلا إيش بلسان قومه. حقيقة الموضوع إخواني يطول والبحث في هذا الأمر يطول جدا، لكن لعل هذا الذي تكلمنا به يدخل في باب الإشارة، والحر تكفيه الإشارة. اطلب العلم، تخلق بالأخلاق الحميدة، اعرف واقع الناس، انزل الناس منازلهم. الإنكار على ولي الأمر يختلف عن عامة الناس، عامة الناس يختلف عن غيرهم. الإنكار على العالم يختلف عن الجاهل. الأدب مع الشخص يختلف مع الآخر. بعض الأحيان تحتاج إلى القوة والشدة، وبعض الأحيان إلى اللين وخفض الجناح. ادعو إلى سبيل ربك إيش بالحكمة مانا والموعظة الحسنة. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ عبد الله بن أحمد السويلم على هذه المحاضرة القيمة، وبقي أن نعرض عليه بعض الأسئلة خصوصا التي أتت من خيمة النساء فهي أكثر، أما من خيمة الرجال فلم يأتينا إلا سؤالا واحدا. أما خيمة النساء
ترى هذا دليل الفهم إن شاء الله.
نعم، أما خيمة النساء فقد أتانا منها كثير من الاستفسارات. يقول يا شيخ هل يجوز حب اللاعب الرياضي لأجل لعبة؟
يجوز
وليس حبا له لأجل دينه.
الحب يا إخواني ينقسم إلى أقسام. الحب في الله هذا تحب الشخص لأجل دينه. في أنواع أخرى ليست محبة دينية، قد تحب لشكله مثلا، قد تحبه لأخلاقه، قد تحبه لقرابته، قد تحب مثلا إذا كان هناك ميول رياضي للعبه لإبداعه. هذا الحب حب مفطور عليه الإنسان، ولا يلام عليه الإنسان إلا إذا قدمه على المحبة الدينية. فهمتم الآن معي؟ إذا قدم على المحبة الدينية هنا لا يجوز. يعني لو جاءت معركة بين المسلمين والكفار، ومع الكفار لاعب محبوب عند المسلمين، وجاء واحد من المسلمين وتمكن منه، قال سأتركه لأني أحبه للعبه. هنا الآن غلبت هذه المحبة على المحبة الدينية. الله قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون إيش من حاد الله ورسوله ولو كانوا ماذا. وقال الله عن نبيه إنك لا تهدي إيش من أحببت. وأبو طالب عدو لله أو ليس عدوا لله؟ أجيبه عدو لله، ومع ذلك الرسول يحبه. يحبه لأجل ماذا؟ أجيبه لأجل قرابته. ويجوز الزواج من اليهودية والنصرانية؟ هل يمكن تتزوج بامرأة دون أن تحبها؟ أجيبه. طيب إيش نوع هذه المحبة؟ محبة جمال، محبة شهوة، صح ولا لا؟ أجيب إخواني. يعني هل يمكن واحد قلنا له تزوج بيهودية يقول تعالى يا ملعون الوالدين الكافر يتلطم ويجامع فيها؟ يستطيع؟ يستحيل. اللي صانع لنا الكهرب، لو جاء واحد يصلح لك كهرب وصلح لك، أو ميكانيكي صلح سيارتك وهو كافر، ما تحبه لأجل أن صلح سيارتك؟ الطبيب اللي يعالجك. فانتبهوا لهذه القضية، لا يختلط عليكم قضية الولاء والبراء. لكن لو زوجك التي تحبها تسب الله أو تسب الرسول انتهى الأمر، لو دخلت في معركة وهي مع الكفار انتهى الأمر.
تقول هذه السائلة: لي 4 أطفال لكن عند الصلاة أتضارب معهم، وأنا أصلي بسبب دخولهم تحت العباية وتكشف أرجلي والبكاء الشديد لهم، عندما أغلق الباب فما حكم صلاتي؟
كيف؟
تقول أطفالها يلعبون بعباءتها ويبكون بكاء شديد فتضربهم أثناء الصلاة، فهل يصح هذا الشيء وما حكم صلاتها؟
الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لو صلت في مكان بعيد عن الأطفال فهو أولى، لكن كانوا لا يستغنون عنها ويجرون عباءتها في الصلاة وصلت على قدر استطاعتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنته وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام.
هذه تقول: فترة الاختبارات أصلي القيام، وبعد الاختبارات لا أصلي كل ليلة، علما أنني في فترة الاختبارات أصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، هل علي إثم أو أكون من الذين دعوا الله ولما نجاهم؟
لا، هذا أمر طيب، هذه نوافل، نوافل العبادات. فلو واحد إذا مسه ضر أو نزل به أمر أكثر من الدعاء والتضرع والانكسار بين يدي الله، لكن نقول أختي الكريمة ما دام أن عندك هذه الهمة وفي هذا الأمر لتستمر هذه الهمة حتى تلقي الله سبحانه وتعالى، لا يفوتك هذا الخير العظيم. هذا ابتلاء وامتحان واختبار، وظهرت نتيجة الابتلاء والامتحان والاختبار أنك قادرة على قيام الليل وعلى صيام التطوع، فاجتهدي ولو جزءا يسيرا. يعني كنت تقومين أيام الاختبارات 3 ساعات أو ساعتين، قوم على الأقل حوالي 1/4 ساعة من كل ليلة. وإذا كنت تصومين في الشهر مثلا 9 أيام، صومي في الشهر 3 أيام، لا تحرمي نفسك هذا الخير.
هذه السائلة تقول: ما هو ثوب الشهرة الشرعة للعروس؟ هل هو ثوب شهرة؟
لا، العروس لازم تتميز، العروس حتى تعرف لابد أن تتميز بثوب يناسبها. ولهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلبس مثلا المعصفر أو المحمر أو ما شابه ذلك أو الممشق، فالعروس لابد أنها تتميز. لكن ثوب الشهرة الذي يلبس ثوبا يتميز به سواء كان غالي الثمن أو رخيص الثمن.
هذه السائلة تقول: إنني أمر بناتي بالصلاة ويصلون بسرعة ولا يتمون الصلاة وهم أقل من 10 سنوات، فهل يلزمني أن أراقبهم ركعة ركعة أم ماذا؟
لا، عليك أن تربيهم، لما عليهم صلاة ما دام أقل من 10 سنوات، ما عليهم صلاة، لكن ربي محتسب الأجر من الله في ذلك. نعم، ولو ضربتيهم في بعض الأحيان أو كافأتيهم. نعم.
هذه تقول: أحفظ بعض أجزاء القرآن، فكيف أراجع هذه الأجزاء علما بأني قليلة الحفظ؟ أسأل الله للثبات.
لا يلزم قليل الحفظ أن يكثر من الحفظ، عليك بالفهم واحفظي ما تيسر، لكن احفظي سورة الفاتحة، آية الكرسي، بعض قواطع أو مقاطع من بعض السور ويكفي الحمد لله. وإن استطعت أن تراجع وتكثر من المراجعة فأمر محمود. يعني الذي لا يستطيع أن يحفظ لا يلزم نفسه بالحفظ، يعني بعض الناس يقول إذا ما حفظت خلاص ما عاد استطيع، ثم ينسحب من الحلقة وينسحب من الالتزام ويترك الالتزام بأكمله، وهذا من تلاعب الشيطان. والسورة اللي ما تقدر تحفظها اذهب إلى السورة التي بعدها. يعني واحد يقول: والله شيخ حفظت، قل الله واحد، يقول عذر ربي، يقول عذر الناس، البينة عجزت، تجاوزها للسورة التي بعدها. في بعض السور صعبة الحفظ، اتركها إلى السورة التي بعدها ثم بعد ذلك ارجع إليها.
هذه تقول: العلماء هم نبراس ونور الأمة، ونثق بهم ونأخذ فتواهم. سؤالي: الفتوى الموجودة في البنك بجواز برنامج التكافل هل هي صحيحة؟ لأني أقرأ توقيع المشائخ عليها.
إذا كان الذين وقعوا علماء من العلماء المعتبرين فلا بأس بذلك، أما إذا كانوا غير معروفين أو عندهم تساؤل في الفتوى أو ينقلون أقوالا دون أن يحرروا المسائل فهؤلاء لا تؤخذ منهم الفتوى، أو كانت فتواهم مخالفة لما عليه هيئة كبار العلماء.
هذه تقول: أنا طالبة في معهد اللغة الإنجليزية في إحدى الدول الأوروبية، وهناك معلمات كافرات، فهل يجوز لنا غيبتهم والحديث عنهم بدون علمهم؟ وجزاكم الله عنا خيرا.
أولا، لا يجوز السفر لأجل الدراسة، السفر إلى بلاد الكفار لا لأجل الدراسة ولا لأجل السياحة، إلا لعلم يضطر إليه أهل الإسلام، يعني لا يوجد هذا العلم إلا عند أولئك. أما الذهاب للتزود فقط ليس من باب الضرورة هذا لا يجوز، لا في جانب النساء ولا جانب الرجال. والنظر إلى وجه الكافر عقوبة، لكن ظلم الكافر لا يجوز، وغيبته كذلك، الغيبة محرمة لا على المسلم ولا على الكافر. وإذا كان الكافر ليس له حق يوم القيامة في قضية القصاص فرضا في جانب الغيبة، فإن يبقى أنها معصية لله، يعني كل ذنب مرتبط بالآخرين على صاحبه حقا، حق الله وحق الآدمي. فإذا كانت يعني غيبة الكافر أو يعني يجوز غيبة الظالم للمظلوم لدفع الظلم، والغيبة كلها حرام. تنتبه هذه السائلة ولو تركت الدراسة هو أولى وأكمل.
هذه تقول: ما حكم تسمية بعض البنات باسم آية؟
إذا كان لها معنى لا بأس بذلك، أي اسم إذا كان يدل على معنى وليس مخالفا لأمر شرعي فلا بأس بذلك إن شاء الله.
هذا السؤال نأخذه الأخير، يقول: كيف تفسر الفتوى الأخيرة التي تجيز الغناء وغيرها، وهل نأخذ بها علما بأن من أفتى بها نراهم من الأخيار؟
لا، مثل ما قلت لكم آنفا، هذا قول لأهل، قوله قول شاذ نقل، والخلاف الشاذ دائما غير معتبر، الخلاف الشاذ خاصة الذي يكون على أمر مجمع عليه من جهابذة العلماء، فلو شذ أحد بقول فهذا الخلاف غير معتبر به. والأغاني ترى في هذا الزمن، يعني الأغاني عند السلف إذا قالوا كلمة أغنية أو أغاني مقصودهم تحسين الصوت، يعني إذا حسن الإنسان صوته سموه أغنية، وسموا حسن صوته أيضا مزمارا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وزينوا أصواتكم بالقرآن. والحادي الذي يحدو الإبل صاحب صوت حسن ورفقا بالقوارير، من أغاني مصحوبة بالمعازف خاصة في هذا الزمن، يعني المعازف التي بهذه الصورة لا أتوقع أن عاقلا يقول بجوازها فضلا عن طالب علم، استحيل. المعازف بهذه الصورة، دبكات المراقص وقبلات المتبادلة والتهييج على الفاحشة وإشاعة الفاحشة، لا أتوقع أن أحدا يقول بها. ومن تكلم بمثل هذه المسائل لعله يريد حسن الصوت، هذا إذا حمل المحمل الحسن. أما إذا كان يقصد الآن التي نراها الآن في القنوات أو نسمعها في المسارح، هذه ليست الآن من باب الأغاني لحسن الصوت، هذه من باب الخنا والفجور. وأقل الأحوال إنها سبيل إلى سفاهة من يفعلها أو يتابعها أو ينظر إليها. وديننا إخواني ليس دين الحلال والحرام، ليس معناه يجوز أو لا يجوز، لا، في ديننا أشياء تسمى بالكمال وفيه أشياء تسمى خوارم المروءة. الآن لو فسخت الغترة بهذه الصورة يجوز ولا ما يجوز؟ أجيبه يلا نطلع الغترة، أبى أفسخ الثوب يجوز ولا ما يجوز؟ أجيب إخواني يجوز. أبى أفسخ الفنيلة يجوز؟ يجوز. لكن اشتعدوني بعد ذلك، تعدوني صاحي ولا خبل؟ أجيب إخواني أجيبوني، الله يجزاكم خير. هذه عد من خوارم المروءة، ما عد يقبل، ما يقبل أبدا. ولهذا الفقيه إذا قال لك حد عورة المرأة ما بين السرة والركبة، قصد الفقيه الحكم المترتب على هذه القضية. يعني لو جاءت امرأة مضطرة أنها تكشف عند امرأة، نقول يجوز أن تكشفي ما بين السر، أن تستري ما بين السر والركبة وتكشف الباقي. طيب باقي الجسد لا، نقول حرام كشف الآن. لكن ليس معناه جواز كشف الساق أو الصدر أمام الجميع، لا، ولا أحد يقول بهذا. حتى المحرم بنتك واختك ما يجوز تكشف ثديها أمامك ولا تنظر إلى شيء من ساقها، هذا أصلا يعد من المعايب وقلة الأدب. طيب لو يجينا واحد الآن زاني ويقول للفقيه زنيت، للفقيه انتبهوا، ماذا يقول للفقيه؟ يقول روح واغتسل، صح ولا لا؟ أجيب إخواني. ولو جاءنا واحد تزوج وقالنا على جنابه، ماذا يقول الفقيه؟ أجيبه، يقول اغتسل. هل قول الفقيه للزاني اغتسل مثل قوله للفقيه للمتزوج اغتسل كلام صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، هذا يغتسل وهذا يغتسل، هذا على جنابه وهذا على جنابه. لكن هل هذا دليل على جواز الزنا؟ ولا أحد يقول به. لو جاء واحد قال ما حكم صلاة الجماعة في المسجد؟ ايش رايكم؟ أجيبوا لا سنة. لأن الواجب عند الفقيه إنك إذا تركته يترتب عليه حكم آخر. يعني لو واحد الآن ترك المبيت بمنى، المبيت بمنى واجب ولا لا؟ أجيبوا واجب ولا لا؟ طواف الوداع واجب ولا غير واجب؟ أجيب الله يجزاكم خير. لو ترك أحد ماذا عليه؟ دم. إذن ترتب على هذا الحكم حكم آخر. طيب لو تركنا الصلاة في المسجد وصلينا في البيت، وش يترتب على الصلاة في البيت؟ أجيبوا يا إخواني. عندنا اثنين، واحد حج بدون وداع وآخر حج بالوداع، الأول وش عليه؟ أجيبوا، عليه دم. عندنا اثنين، واحد صلى في البيت وواحد صلى في المسجد، وش على الاثنين؟ أجيبوا، ما عليهم شيء. إذا عند الفقيه صلاة الجماعة سنة، لكن صحيحة مع الإثم. صحيحة بإيش؟ مع الإثم، تأثم بتركك الجماعة. ليس معنى الواجب عند الفقيه، ليس معنى إن إذا قال لك سنة، كذا قال لك هذا سنة، ليس معناه أنه يجوز هذا العمل. لو تأتي الآن مسألة أكبر، لو جيك واحد يقولك ما حكم تقبيل المرأة الأجنبية، من الكبائر ولا من الصغائر؟ أجيبه. عند الفقيه الكبيرة ما توعد صاحبها باللعنة أو الخلود في النار أو إقامة حد في الدنيا. اللي قبل امرأة يجلد من ينجلده؟ أجيبه يا إخواني، هل في حديث نص على أنه ملعون؟ هل فيه نص يتوعد بأنه يخلد في النار؟ يقول لك لا، ليست من الكبائر من الصغائر. لكن هل يجينا واحد يقول يجوز تقبيل أو تقبيل المرأة من الصغائر؟ هذه جنون، وهذا من ما قلت لكم قلة الفهم. الدين نحتاج إلى فهم. والأحكام النصوص الشرعية فيها المتشابه وفيها المحكم، ويحمل المتشابه على المحكم، وإذا ما عرفنا المتشابه نكل هذا العلم إلى الله. جزاكم الله خير.